بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال: يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر يخطب تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. وفي الصحيحين حديث جابر الآتي سبب نزول هذه الآية: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوه قائما. وإذا رأوا تجارة في هذا بقي اللهو، ذكر الحافظ الفتح ما أخرجه الطبري وأبو عوانة ونقله الحافظ الفتح عن جابر بن عبد الله قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون الكبر والمزامير كبر الطبول ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هكذا في تفسير ابن جرير وفي الفتح أنهم كانوا إذا نكحوا أي حصل زواج تضرب الجوار بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فنزلت هذه الآية قبل التحريم سمع مثل ذلك. وفي الدر المنثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا بالله على المسجد، وإذا نزلت بالبطحاء جلب قال: وكانت البطحة مجلسا بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد. كانت الأعراب إذا جلبوا الخيل والإبل والغنم وبضائع الأعراب نزلوا البطحاء، فإذا سمع ذلك من يقعد الخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما، فعاتب الله المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأوا تجارة أو لهوا. وإنما نقلته من الدر المنثور لأن عبارة الطبري غير واضحة، ولأن فيه الجمع بين السببين، يعني إذا حصل بيع وشراء أو مرت قوافل عليها كذا وهي يباع فيها يعني المتاع، أو حصل يعني عرس أو شيء من ذلك، انشغلوا عن سماع الخطبة وذهبوا يستمعون أو يشترون، هذا بداية الأمر قبل تحريم سماع ذلك. وهذه السورة مدنية بلا خلاف. قال: وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة إذا رأوا تجارة قبل أن يسلم، وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم، وقد صح بذلك الخبر. فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قدمت عير مرت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجاه في الصحيح عن سالم به. وقال الحافظ أبو يعلى، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن المثنى، والبزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، كلاهما أحمد، وهذاك أقدم من البزار، أقدم من أبي يعلى. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وصححه المحقق وهو قد استدل به من قال إن الجمعة لا تصح إلا باثني عشر، فإذا نزل إذا نقص هذا العدد لا يصلون الجمعة، يصلون ظهرا، وهو قول غير صحيح. قال آخرون تصح بأربعين، حين اجتمعوا في نقيع الخضمات كانوا نحو أربعين صلوا الجمعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأقوال ليس فيها ضبط العدد الذي تصح به الجمعة، وإنما فيها أن هذا عدد حصل اتفاقا لا ينفي ما دونه. وأصح الأقوال أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، فلو وجد ثلاثة مستمعان وخطيب جماعة، بل لو وجد اثنان مستمع وخطيب فيقول له اتق الله يا فلان صحت الجمعة، وله أن يخاطب خطاب الجميع لمن حضر اتقوا الله، ويخطب خطبة كسائر الخطب ما يخصه، قل اتق الله فلان أو كذا، لا أيها الناس اتقوا الله، وهكذا يقرأ الآيات والأحاديث على العموم له ولمن حضر. فإن الملائكة إذا دخل الخطيب طوت صحفها تستمع الذكر، فالقول بأنه يخاطبه خطاب مفرد ما هو صحيح، بل يخاطبه خطاب يخاطب يلقي خطبته على الجمع على صيغة الجمع، قلوا أو كثروا حتى ولو واحد، ويكون رفع الصوت على قدر الحاجة. وقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، هذا بيان قبل نهي وقبل أو هذا فعل قبل حصول البيان منهم، قبل حصول البيان قبل نزول الآية وقبل أن يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهو من الأدلة على أنه لا يباع ولا يشترى ولا يلتفت إلى أي لهو في حال خطبتين خطبة الجمعة خطبتي الجمعة، وأنه لا يجوز الخروج والانفضاض حال الخطبتين إلى أي عمل إلا إذا حصل ما يكون كاضطرار حريق ونحوه مما لا بد من ذلك، وإلا فإنه لا بد من إتمامها وسماعها، وإلا بطل وتبطل جمعة من انفض. وانفضاض بعض الطلاب بعد الخطبة الأولى للوضوء يحرمهم أجر الجمعة، ونلاحظ كثيرا لعله من أجل طول الخطبة والله المستعان، فإن من السنة تقصيرها، وإن شاء الله كلنا نتعود على تقصيرها، بالخصوص خطبة الجمعة قد المستطاع أعني لا تزيد على 20 دقيقة 25 دقيقة، وإن جاوزت إلى نصف ساعة كثير، أما ساعة أو ساعة إلا رب صراحة تطويل، وأنا أعرف هذا من نفسي ما في ألتفت إلا وقد ذهبت وقت من الساعة، فهذا خلاف السنة، تطويل فيها خلاف السنة، حتى وإن كان الموضوع شيقا ويتطلب إلى طرح اجعل بقية طرحه لوقت آخر، كأن يكون مثلا له أدلة ومهمات ويحتاج إلى تتميم، هذا هو الصواب. نعم ها فعلا يأتون مبكرين ويتعبون وقت الخطبة يسمعون، كثير منهم نراه ينام يعني ينعس، هو تعب النوم في بعض الأوقات، الإنسان متعب الذي ما نام فيه من أول نهاره إلى ذاك الوقت يتعب ينام يحصل فيه نعاس، لكن يجاهد نفسه على أنه لا يشغل عن الجمعة لا يشغل عن سماع الذكر، إن هذا من الشيطان إذا شغل حتى يفوت عليه الذكر. واستدلوا بهذه الآية كما تقدم على وجوه على ماذا على أهمية القيام للخطبة، أنه ينبغي أن يكون قائماً لا يكون قاعداً عمداً لغير عذر، إجماع سبق ذكره، المشلول والذي له عذر يعني حصل له ما ينوبه مثل المرض أو يعني كاد أن يسقط من مثلاً دوخ أو شيء من ذلك له أن يجلس يكمل خطبته، أما لغير عذر ويلقي الخطبة قاعداً غلط، خلاف ما جاء به القرآن وما جاءت ما ثبتت به السنة، وإنما حصل الجلوس من بعض المتأخرين بعد ذلك. أما عثمان رضي الله عنه ثبت أنه كان يخطب قائما، فإذا فتر قعد استرح ثم قام فأكمل خطبته، لا أنه كان يتعمد القاءها قاعدا، بعد أن يكبر كان ربما يقعد قليلا فيستريح فيقوم فيكمل خطبته. قال وقوله تعالى وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما، وقد روى مسلم في صحيح جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ولا تصح الجمعة إلا بالخطبتين، ويصدق على الخطبة حمد وثناء وذكر لله عز وجل، وعظ وتذكير ولو في وقت قصير، وتحديدها بعشر دقائق وخمس دقائق ما عليه دليل. في بعض الدول حددوها بعشر دقائق، هيا يمكرون كانت خمس دقائق بل أقل. قرأ لنا مرة حديثا علق عليه بتعليق يسيرة ثم جلس، ثم قرأ حديثا آخر، هذا بعد أن أذنوا لهم بالجمعة، ثم قام فقرأ حديثا آخر وعلق عليه تعليق، وإذا بها أقل من خمس دقائق. الخطبتان كلاهما ما لها روح. تحديدها بعشر دقائق في بعض البلدان ما عليه دليل، لأن هذا إخلال، فيه شيء من الإخلال. وحتى هذا التحديد ما عليه دليل من حيث الشرع، لم يأتي ما يدل. قصر الخطبة معروف مثلا تقصيرها، وحتى تحديدها بربع بنص لكذا، كل هذا فيه عبارة عن استنباط من قوله قصر الخطبة القصر. لكن نرى أن تعمد وتحري وتحديد دولي مثلا من الأوقاف لا تزد على عشر، لو زاد على عشر يعرض للمساءلة، ما غلط. الناس حتى يسمعون الذكر عشر دقائق قد لا يسمع فيها ما يتعظ به، هذا لا التحديد بالاستمرار. قال: ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة. ما حصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة على يوم الجمعة على الخطبة، ما ثبت هذا شيء، بل منذ بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقدم الخطبة على الصلاة، كما روى أبو داود في كتاب المراسيل والمرسل من قسم الضعيف، وإن كانت أقسام الضعيف تتفاوت كما قال بيقوني، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، أرد أقسام الضعيف الموضوع، ومن الضعيف المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم من قسم الضعيف، من الضعيف المرسل من ضعيف من الصحيح، سواء مراسيل سعيد أو مراسيل غير سعيد، إنما الفقهاء يحتجون بها. ولكن كل الضعاف تتفاوت، كما أن الصحة تتفاوت، ومراتب الصحة سبعة المتفق عليه يخرجه البخاري ومسلم، اتفق عليه، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم فرد به، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهما، سبعة مراتب. كما أن مراتب الصحة تتفاوت، فمراتب الضعف تتفاوت بأشد، أردأها عندهم باتفاق الموضوع، ومن الضعيف المرسل. قال: حدثنا محمود بن خالد عن الوليد قال: أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل وقال: إن دحية بن خليفة قد قام بتجارة، يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير، يعني ما سمعوا الخطبة فقط. وهذا القول باطل، معضل ما هو حتى مرسل فقط. مقاتل بن حيان روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، والمعضل من أشد أنواع الضعيف لكثرة السقوط في سنده، لا يصلح حتى في الشواهد. وقوله تعالى: قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. وأيضا ما عند الله مما يرزق به عباده الصالحين في وقت شرعية طلب الرزق خير من اللهو في ذلك الوقت ومن التجارة في ذلك الوقت، فيشمل خيرية الدنيا والآخرة. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين، فمهما رزق الناس فخير الرازقين هو الله، ولا يرزق أحد أحدا إلا برزق الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. قل أرأيتم إن أرادني الله بخير بضر هل هن كاشفات ضرها، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلون. والضر والرحمة شامل للرزق ولغيره، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا يشمل الرزق وغيره، والله خير الرازقين. أما قوله فارزقوهم منه، هذا أعطوهم، وهذا خاضع لعطاء الله سبحانه وفضله، ولا لا يستطيع أحد يمد يد بعطاء لك أبد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق، الرزق من خصائصه سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وكأي من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قوله هو خير الرازقين لا يعني أن الإنسان يملك رزقا من ذاته، يرزق من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه الآية خير الرازقين، وقول الله عز وجل ارزقوهم منه لا تثبت أن الإنسان رزاق وأن الإنسان رازق من لدنه، وإنما معطي من رزق الله. فمن رزقه الله قد يرزق الإنسان، رزقه العطاء، ومن لم يرزقه الله لا يستطيع الإنسان يعطيه أن يرزقه. قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. حديث لو تتابعتم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا، في الصحيحة 3147. إلى هنا بارك الله فيكم.